يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
نحن الآن في الإصحاح الرابع من سفر النشيد، ونبدأ من العدد 12 من الإصحاح الرابع. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية وناردين، ناردين وكركم قصب الزريرة وقرفة مع كل عود اللبان، مر وعود مع كل أنفس الأطياب، ينبوع جنات، بئر مياه حية، وسيول من لبنان. استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. وبعدين في الإصحاح الخامس، قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصفي من ندلل. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. واضح من هذه التشبيهات الثلاثة، العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، واضح من هذا الكلام أن العروس له وحده مغلقة مقفلة مختومة. إن جنة العريس ليست حديقة عامة أي إنسان يقدر يدخل ويأخذ العوز ياخده منها أو يتمتع بيها، لا، دي هي حاجة بتاعته هو. أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. هذا تعبير على أن هذه العروس له وحده. والحقيقة ده مبدأ مسيحي وروحي على جانب كبير من الأهمية. حينما يتكلم معلمنا القديس بولس الرسول ويقول خطفتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، وهذه الكلمة يوجهها الرسول للمؤمنين كلهم سواء كانوا رجالا أم نساء شبانا أم شبات لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. والسيد المسيح في الإصحاح 25 من الإنجيل بحسب القديس متى يقدم مثل العشر عذارى، يشبه ملكوت السماوات كله، كل المدعوين للسماء يجب أن يكونوا عذارى، مش عذراوية الجسد إنما عذراوية الروح، وهذا ما نود أن نتكلم عنه. ليقدم عذراء عفيفة للمسيح. العذراء هي التي لم تعرف رجلا معرفة الزواج، وهكذا أيضا النفس العذراء هي التي لم تعرف العالم معرفة الزواج أيضا. فالزواج من شأنه أن يجعل الاثنين واحدا، والزواج بالعالميات من شأنه أن يجعل الإنسان والعالم شيئا واحدا. لنلاحظ هذا الأمر أيها الإخوة والأخوات، المسيح عاوزنا نبقى ليه ذات، وليست هذه أنانية منه، ومن خلاله نحب الناس. وإذا إحنا حبينا الناس من خلال محبتنا للمسيح فسوف تتقدس هذه المحبة، إنما محبة بدون المسيح ربما تنحرف هذه المحبة. زي حاجة بتمر من خلالها، أشعة بتمر من خلالها تجعلها مقدسة. يشبه ملكوت السماوات عشر عذار أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. العريس العريس عاوز النفس تبقى ليه، وهذا معنى كلام المسيح: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. وقبل ايه؟ من كل قلبك يشير الى العاطفة كلها، من كل فكرك واضحة، من كل قدرتك واضحة، من كل نفسك اي من كل شهوتك تحب الرب. دي خلاصة المسيحية، وقريبك كنفسك. ومحبتنا للقريب اي انسان تكون نابعة من محبتنا لله. ربنا عاوزنا نبقى ليه هو، وقد دفع فينا الثمن كاملا، قد اشتريتم بثمن. خلاص الدفع فينا ثمن، ولم نعد ملكا لأنفسنا، ولستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم وقام. ما بقيناش لنفسنا، وماذا أنت تملك في ذاتك؟ أنت لا تملك شيء، لأن الله هو الذي يعطيك حياة ونفسا وكل شيء. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. في سفر العدد الإصحاح 19 وعدد 15 يقول: عندما كان يموت إنسان ما من إسرائيل في خيمته في البرية، فكل إناء مفتوح جوه الخيمة ليس عليه سدادة بعصابة يكون نجسا. واحد من اسرائيل شعب اسرائيل يموت في الخيمة بتاعته وفي اناء مفتوح مع رؤوش السدادة ومحكم الغلق، فان هذا الاناء يكون نجسا. ولعل هذا ايضا رمز لحياة الانسان، فنحن موجودون في عالم ساده الموت الروحي. وغشته او غشاه الفساد، فلكي نكون طاهرين يجب ان احنا نكون مقفولين لئلا نتنجس. جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. انما اهل العالم هيعتبرون في الحالة دي ان احنا ناس رجعيين، وان احنا ضيقي الافق. لكن لنعرف تماما، ودي حقيقة اكدها المسيح مرات عديدة، اننا لسنا من العالم. قال لو كنت من العالم لكان العالم يحب خاصته، يحب الناس بتوعه، ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. نحن لا نستطيع ان نتواءم مع العالم، بمعنى ان نصير على شاكلته. وده اللي بيقول القديس بولس ايضا في موضع من رسائله، لا تشاكلوا هذا الدهر، اي لا تصيروا على شاكلته. احنا مش من العالم ده، مش من العالم، لستم من العالم، احنا اولاد ربنا. في يوحنا 17 يقول المسيح عن المؤمنين باسمه: ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. احنا زيه، مشابهين صورة ابنه، لكي يكون هو ذكرا بين اخوة كثيرين. والعريس يريد ان تكون العروس له وحده، ولذلك في المزمور 45 بتاع داود اللي اقوله فاض قلبي بكلام صالح، يقول: اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك، فان الملك قد اشتهى حسنك. انسي شعبك وبيت ابيك، انت خلاص من ساعة الانسان مقترن بالمسيح لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. خلي بالكم يا أحبائي، نتيجة عمل التجسد الإلهي أن الإنسان وأعضاءه صارت أعضاء في جسد المسيح نفسه، فالمؤمنون جميعا يؤلفون جسد المسيح السري او غير المنظور. وهكذا اصبحت انت لست لنفسك، العين دي ما بقتش عينك، اللسان ده ما بقاش لسانك، الاذن دي ما بقتش اذنك، الفكر ده ما بقاش فكرك. ده بولس يقول: اما نحن فلنا فكر المسيح. ويقول: افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ هي اعضاء المسيح. ده من بركات التجسد، ان احنا بقينا اعضاء في جسده من لحمه ومن عظامه. دي بركة من البركات. اعضاءك دي مش اعضاءك، دي اعضاءه هو. افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية. وكلمة زانية الزنا، الرسول يقول المرأة تعتبر صار زانية ان صارت لرجل اخر غير رجلها. ولذلك الكلمة الانجليزي بتاعت الزنا adultery، من مقطعين في اللغة اللاتينية adultery to be to another، تبقى لحد تاني غير زوجها. أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زي أخليها لغيره، أستعملها استخدام استعمال ليس هو الاستعمال المخصص له؟ حصل تغير كامل بتجسد ابن الله، ونحن مفروض أننا نكون قد صلبنا الإنسان العتيق مع المسيح، صلب بالفعل الماضي صيغة الماضي، مع المسيح صلب. صحيح أن المسيح صلب من أجل العالم كله، لكن أنا مع المسيح صلب فأحيا، لا أنا مش أنا بل المسيح يحيا في، مفروض أن أنا مت عن العالم لأحيا للمسيح. النقطة دي في غاية الأهمية، وأنا أرجو أن احنا نحاسب نفسنا كلما يراودنا فكر أو تأتينا شهوة. أعضاء دي مش أعضاءنا، دي أعضاء المسيح، وزي الخطية تبقى مضاعفة. أنت ما أنتش ملكك، مش ملك نفسك حتى تفعل ما تريد، لا، المسيح يريدك جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم ليه هو بس اللي يستعمله. ولذلك قالت العروس في موضع سابق تكلمنا عنه، أنا لحبيبي وحبيبي لي. الله يريد أن تكون له، والعريس يريد أن تكون عروسه له وحده، لا لشعبها ولا لبيت أبيها. انسي شعبك وبيت أبيك، وده اللي بنشوفه في رفقة التي تركت الكل لأجل إسحاق، لا شفته ولا حاجة أبدا، تروحي مع الرجل لا أروح معاه. لقد نسيت شعبها وبيت أبيها وسارت في برية قاحلة بقلب مليء بالمحبة والإخلاص لعريسها الذي لم تره ولا عرفته. وأول ما شفته من بعيد نزلت عن الجمل وتغطت بالبرقع، دليل الحياء والخضوع. من أجل هذا اشتهى إسحاق حسنها وأحبها. ورفقة هي رمز للنفس البشرية التي خرجت في طلب الرب، في طاعة عجيبة كطاعة إبراهيم لله، اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك، على فين؟ الى الارض التي اريك اللي حوريها لك، انت المهم انك انت تمشي ورايا. وظل ابراهيم متغربا 75 سنة يسكن الخيمة، كل ده وهو يطيع الامر الذي صدر له، اخرج. ننتقل من ايتين التاليتين، أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية، الفاغية اللي هي الحنة اللي بيحنوا بها ايديهم، فاغية وناردين وكركم قصب الزريرة وقرفة مع كل عود اللبان، مر وعود مع كل أنفة الأطياب. هو بالحاجات اللي في الجنة دي، الرمان معروف، الفاغية اللي هي الحنة، ناردين هو طيب كثير الثمن يستخلص من نبات صغير، وبه دهنت مريم أخت لعازر قدمي المخلص كما نقرأ في يوحنا 12 عدد 13، كما سكبته هي مريم أخت العذر أو غيرها، لأن هنا الرواية في قولان على رأسه قبل الفصح بستة أيام كما يخبرنا معلمنا مرقس صح 14 هذا الثلاثة علامة حبها. كركم، الكركم ده أصفر وبيضرب بالمثل في الصفار، يطحن ويخلط بزيت الزيتون ليستخدم كطيب ويستخدم في الطعام والأدوية. أما قصب الزريرة فهو عود له رائحة زكية ويستخرج منه زيت يستخدم في الأمور الخاصة بالذبيحة كما نقرأ في أشعياء 43 عدد 24 وسفر أرمية 6 عدد 20. القرفة معروفة، القرفة عبارة عن خشب، أذان خشب وفي الصحن، وقد استخدمت القرفة كأحد المركبات الخاصة بالزيت المقدس لتقديس هارون وبنيه كما نقرأ في سفر الخروج إصحاح 20 عدد 22. ولا يزال الزيت بتاع القرفة يستخدم كأحد عناصر الميرون المقدس عند طبخه. وبالرجوع إلى سفر الخروج إصحاح 30 من عدد 23 لخمسة 25 نجد أن هذه الأطياب هي أهم الأطياب العطرية التي عمل منها دهن المسحة الذي مسح به هارون رئيس الكهنة وبنيه. وبدم في مسحة يبقى دي رمز للروح القدس. ولذا نحن نفهم هذا الكلام إلى أنه إشارة إلى ما ينشئه الروح القدس في المؤمنين من صفات روحية مقدسة. والقديس بولس يذكر في غلطية 5 قائمة مباركة لثمر الروح القدس: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وكما أعد الله لشعبه فردوسا في السماء هكذا يريد أن يجد في كل قلب من قلوب المؤمنين به فردوسا مليئا بالثمار الروحية التي تفرح قلبه. فردوس مليء بالطهارة، محبة، والصلاح، والوداعة، واللطف، والشفقة إلى آخره. كل هذه حاجات رمزية. ينبوع جنات بئر ماء، مياه حية، وسيول من لبنان. استيقظي يا ريح الشمال وتعالى يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. مرة ثانية العريس بيوصف العروس بتاعته بأنها ينبوع، ينبوع جنات وبئر مياه حية. والمياه الحية في الكتاب المقدس إشارة إلى الروح القدس. وقف يسوع في اليوم الأخير العظيم من العيد ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعض، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعض. فالمياه الحية هي رمز للروح القدس، بئر مياه حية، وسيول من لبنان. لقد أعطي الروح القدس من السماء ليسكن في المؤمنين، يصيرهم هيكل الله كجنات مثمرة ثمرا روحيا. والجنات لا تأتي بالثمر إلا إذا كان في حاجة بترويها، والحاجة اللي بترويها الينبوع وبئر المياه الحية. ولذلك الروح القدس طالما أن الإنسان صار هيكلا لله ومسكن للروح القدس، الروح القدس هو اللي يروي هذه النفس. ولذلك إذا ما كانش الإنسان بيبرم روح الله الساكن فيه باستمرار يبقى جاف. الروح القدس هو اللي بيروي هذه الجنة. هذا العصر الذي نعيش فيه، يعني اقصد عصر الكنيسة المسيحية من وقت تأسيسها، نستطيع ان نسميه عصر الروح القدس، ونستطيع ان نقول ان المسيح سلم الكنيسة للروح القدس. الكنيسة التي اقتناها بدمه سلمها للروح القدس، ولذلك الروح القدس هو العامل في الكنيسة. لقد حول المؤمنين الى هيكل، ولذلك كلمة هيكل ما تكتبش بصيغة الجمع في العهد الجديد. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله؟ تعلمون أنتم كلكم، لأن احنا كلنا بنؤلف جسد واحد، ومن هذا الجسد يتألف الهيكل، هيكل الله. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ فكل من يفسد هذا الهيكل يفسده الله. والروح القدس يعمل في المؤمنين من خلال أسرار الكنيسة السبعة. السر بيتم بواسطة الروح القدس، المعمودية، الميرون، مسحة المرضى، الأطراف أو التوبة، الإنسان بياخد الحل، الكاهن بيستدعي الروح القدس لكي ينقل خطية الإنسان اللي يضحى على المسيح. حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله، هو حمل وما زال يحمل. وهكذا في بقية الأسرار الروح القدس هو اللي بيعمل. ولذلك هذه الجنة التي هي النفس البشرية اللي بيرويها هو الروح القدس، ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان. وبعدين يقول استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها. ايه الريح دي؟ اولا الريح نفس الكلمة ابنيرما في اليوناني، تيجي بمعنيين، نفس الكلمة بمعنى روح وريح. ففي احدى المعنيين ربما يكون ان العروس تطلب من عريسها ان يرسل لها روحه القدوس، استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب. وربما تفسر ايضا على انها التجارب، الريح الشديدة، التجارب. ريح الشمال تجارب الخطية، وريح الجنوب او اليمين تشير الى البر الذاتي. ولذلك احنا بنقول له لا تجعل له فينا على الشيطان موضع، لا بضرب الشمال ولا بضرب اليمين. ضرب اليمين هي الكبرياء والاحساس بالذات. والعريس في كل هذا لا يحفظها فقط، ولكنه يخرج من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة. الريح دي ولا هب على جنتي فتقطر أطيابها، وبعدين تقول العروس يأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. في الوقت اللي العروس بتقول حبي على جنتي، بتكلم العريس بتقول ليأتي حبيبي إلى جنته، هي جنة واحدة. وهذا يشير إلى حياة التسليم، الجنة بتاعتي هي جنة المسيح، لأن المسيح هو سبب البركة أو هو الأساس في كل الغروس المقدسة التي غرست في هذه الجنة. كل حاجة منسوبة لي، لأن منه وبه وله كل الأشياء. ننتقل إلى الإصحاح الخامس. قد دخلت جنتي يا أختي العروس. جنته هي جنته، هي جنتها وفي نفس الوقت هي جنته بتاعته. قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. في آخر عدد في الإصحاح اللي فات، العروس بتدعي العريس أن يأتي إلى جنته على طول. العريس لبى هذه الدعوة مباشرة، يقول قد دخلت على طول. العريس لبى هذه الدعوة مباشرة، يقول قد دخلت جنتي. بنلاحظ تنفيذ فوري للدعوة، ومتى تستجاب صلواتنا ومتى يستجاب دعاؤنا إذا كان مطابقا لمشيئة الله. إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. في بعض الآباء المفسرين لا يروا الجنة دي قد دخلت جنتي، هما ما يشوفوهاش إلا حاجة واحدة، ليست شيئا آخر سوى الموضع الذي صلب فيه الرب. عشان بيقول قطفت مري، قطفت مري مع طيبي. شربت خمري وعلى الصليب شرب المسيح خلا ممزوجا بمرارة. الخل هو والخمر شيء واحد، بس الخمر أفضل، إنما الخل من الخمر. فحينما يقول قطفت مري مع طيبي، شربت خمري مع لبني، بعض الآباء بيفسروا إن ده موضع الصليب. إنما هنا في سؤال، من هو هذا الذي تدعوه العروس لوليمتها؟ هو العريس الذي غرس هذه الجنة وغرس فيها الغروس المقدسة، منه وبه وله كل الأشياء، والذي يفتح يده ويشبع كل حي رضا، هو اللي غرس الجنة. في مامر جميل جدا القديس يعقوب السروجي، من ضمن المامر اللي تتقري في اسبوع الالام، وهو بيتامل في العذراء كانت بترضع المسيح وهو طفل ازاي. بيقول بترضعه من اللبن اللي هو كان بيحطه في ثدييه، يعني هو اللي بيحط اللبن وبعدين هي ترضعه، كانت بتشيله بايديها بذراعيها بالقوة التي يعطيها إياها. فإن كان العروس تتكلم عن الجنة وتدعو العريس إليها، فهذه الجنة هي من صنعه وهي من غرسه. إن العريس يريد أن ينزل إلى القلب ويسكن فيه ويستريح، يقطف مره مع طيبه، إنه يريد أن يجني ثمار الصليب في حياة الإنسان. والطيب هنا يشير إلى الأطياب التي وضعت في القبر المقدس، إنه يريد أن يرانا حاملين صليبه ومدفونين معه عن العالم وكل ما فيه. الشهد والعسل، وكأنه دخل أرض الراحة، أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا، وهو يأكل من ذات النوعين الذي أكل منهما مع تلاميذه عقب قيامته المجيدة، مبرهنا أنه حي قائم من بين الأموات. وبعدين يقول كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. مين هم الأصحاب اللي هو بيدعوهم لكي يدخلوا إلى جنته لكي يفرحوا ويشبعوا؟ إنهم السمائيون. وإيه شغلانة السمائيين دول؟ السمائيين الذين يفرحون بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. السمائيين الملائكة هم أصدقاء العريس، زي ما بيقول يوحنا من له العروس فهو العريس، وأما أصدقاء العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إنه يدعو السمائيين، فالسمائيون موكولون بالنفس، ولذلك يقول معلمنا بولس عن الملائكة أليسوا هم أرواح مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص؟ والعتيدين أن يرثوا الخلاص هم أنتوا وإحنا. ننتقل إلى الآية التي تقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. أنا نائمة وقلبي مستيقظ بتيجي من بأكثر من معنى. القلب مستيقظ يعني حي. ربما المعنى الأول هو الابتعاد عن الله أو الانفصال عن الله، نايمة النوم، نوم. لعازر لما مات قال للتلاميذ، وكان في موضع بعيد، لعازر قد نام وأنا ذاهب لأوقظه، نام وكان يقصد الموت. وهنا ممكن أن المعنى يبقى الموت الروحي، أنا نائمة، وده بيشير إلى تاريخ البشرية كلها. فمنذ البدء خلق الله الإنسان وأعطاه الناموس الطبيعي اللي هو الضمير، يحض على فعل الخير وينهى عن فعل الشر، ويقود إلى معرفة الإله الحقيقي. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل زي ما بيقول معلمنا بولس في رمية 1، لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات اللي هي الأوثان اللي عملوها. وبعدين أي مرحلة؟ مرحلة دي ما نفعتش، كان لابد أن الله يعطي شيئا مكتوبا، لأن ضمير كل واحد بيختلف. فأعطاهم الناموس المكتوب أو الوصايا المكتوبة على يد موسى، لكن هذا الناموس لم يكن له القوة أن يعمل شيئا أو يغير شيئا. كل العمل أن كشف ليهم خطاياهم زي المراية، وده اللي بيقول فيه معلمنا بولس لأن بالناموس معرفة الخطية. وبعدين مرحلة ثالثة، حينما كان يرسل الله الأنبياء، إنما عملوا فيهم إيه؟ يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاج فرخاه وأنتم لم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وبعدين المرحلة الأخيرة يأتي ابن الله نفسه يقول صوت حبيبي قارعا، هو يأتي كلمة الله يقرع باب قلب الإنسان ويقف أمام قلب الإنسان متوسل أنه يفتحله. منظر صعب، إنه شمس البر الذي أتى لينير الظلمة التي اخترناها لأنفسنا. أما بدون أنا نائمة لقد حولت حياتها كلها إلى ليل وإلى ظلام. لكننا فضلنا الليل على النهار الذي تشرق فيه شمس البر، وده اللي بيعنيه القديس بولس: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. أموات إيه؟ أموات الخطية. التاريخ بيذكر أن العبارة دي كانت بتتقال ساعة العماد، عماد الإنسان بيتعمد وهو كبير في الفترة المبكرة، كان يقولوا دي كان جزء من ترتيلة بتتقال: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. دي المراحل. طيب أنا نائمة وقلبي مستيقظ، ربما كان النوم هنا يعني فطور المحبة، فطور. في الإصحاح اللي فات كانت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، تتدفق منها عواطف المحبة القوية، لكنها دلوقتي هي نايمة. وأنا أرى شيئا آخر، حينما قالت العروس استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، زي واحد مش همه مش محترس. احنا فصلنا الريح بالتجارب، مش همه مش همه الانسان ده. انه اختبار محزن، فبعد الوليمة العظيمة اذا بالعروس تقول انا نائمة، راح فين الحب ده؟ ان هذه النفس لم تقدر ان تسهر مع المسيح ليلة واحدة. وده الكلام اللي عاتب بيه المسيح تلاميذه في بستان جثماني: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ لقد فطرت محبتها، والمحبة ربنا عاوزها قبل كل حاجة، قبل كل حاجة. من يومين عثرت على عبارة للقديس يوحنا ذهبي الفم عن المحبة، يحط المحبة فوق الاستشهاد بتاع الشهداء، يقول: لا شيء أعظم من المحبة أو يساويها، ولا حتى الاستشهاد نفسه الذي هو قمة الأعمال الصالحة. فالمحبة بدون استشهاد تصير تلاميذ المسيح، لكن الاستشهاد خلوا من المحبة يعجز عن ذلك. وليس ذلك فقط، بل حتى أولئك الذين يستشهدون من غير محبة فإن الاستشهاد لا يفيدهم شيئا. ناس بينتحروا، ربنا عاوز المحبة. ولذلك قيمة الاستشهاد إن الدافع بتاعه هو المحبة. ممكن الإنسان بعد ما يصل لقمة روحية يرجع ثاني؟ عندنا الحكاية دي في العهد الجديد، نراها في كنيسة أفسس. أهل أفسس القديس بولس بيقول لهم في الرسالة بتاعته: لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلوات. ده في الإصحاح الأول من رسالة أفسس عدد 15 و16. وبعدين تعالوا شوفوا كنيسة أفسس في سفر الرؤيا حصل لها إيه. المسيح يوجه رسالة إلى ملاك كنيسة أفسس، ملاك هنا يعني خادم، يقول له: لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. رؤية الصحة 2 عدد 4 و5. ممكن أهو كان بيقول لهم: لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، راح فين؟ عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. ممكن الإنسان يتغير، ممكن بيقول ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفون. ده درس لينا كلنا يا أحبائي، ليس فينا قوي وآخر ضعيف، كلنا ضعفاء ونفضل مسكين لربنا، مسكين في ربنا لغاية أما يوصلنا بالسلامة. من ضمن القصص اللي ذكرت عن القديس مقريس الكبير القديس أبو معاذ، ساعة خروج روحه من جسده، الشيطان بيحاربه حتى في اللحظة دي، بيقول له: طوباك يا أبو معاذ، خلاص وصلت؟ قال له: أبدا، لسه. إلى أن وصل الفردوس اللي هو مكان انتظار الأبرار، قال له: دلوقتي بنعمة المسيح وصل، مش بقوته. لغاية الآخر، لغاية هو بيموت الشيطان لا ييأس لغاية الموت. واحنا بنقرأ عن قديسين وهم سواح في درجة سياحة، وهي أعلى درجة من درجات النسك والرهبنة، سقطوا في خطايا مرة. أنا لي كلام كثير في الحتة دي، ولذلك أنا هنرجع تاني للنقطة دي لأنها بتخصنا كلنا. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، لأن هنشوف فطور المحبة دي هتعمل إيه. نايمة، لا هي ميتة ولا هي صحية. ليت كنت حارا او باردا، مفيش. نتكلم ان شاء الله المرة الجاية عن هذا الجزء. احنا معادنا مظبوطة، الساعة بالدق نيجي في المعاد. الاخوة دول اللي جابوا تقديماتهم متأخرة ده بيثبتوا ان هم جم متأخرين. مبلغ 15 جنيه، 5 جنيه كنيسة بوسيفين بالكوفة. الاصحاح الخامس احنا تكلمنا عنه في المرة الماضية، او بدأنا نتكلم عنه. قد دخلت جنتي يا اخت العروس، قطفت مري مع طيبي، اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا ايها الاصحاب، اشربوا واسكروا ايها الاحباء. احنا كلمنا عن الجزء ده وانتقلنا الى الكلمات الآية اللي بعد كده: انا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ حبيبي مد يده من القوة، من القوة يعني فتحة الباب، فأنت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان وقيهما، خداه كخميلة الطيب وأسلام رياحين زكية، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، ساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرض، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. احنا توقفنا المرة اللي فاتت عند العبارة اللي بتقول انا نائمة وقلبي مستيقظ. وقلنا ان ربما كان النوم انا نائمة يعني فطور المحبة. في الاصحاح اللي قبل كده الاصحاح الرابع بيتكلم عن العروس انها جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. وقلنا ان دي ليه هو، وكيف يكون الإنسان لله وحده وليس لآخر سواه. تتدفق منها عواطف المحبة القوية لكنها دلوقتي نايمة، أنا نائمة. ربما كانت تشير إلى حالة فطور، قلبي مستيقظ من الناحية الفسيولوجية، القلب يعني هي على قيد الحياة، ما هيش ميتة إنما هي نائمة. والنوم يسمونه الموت الصغير، ولذلك حينما تكلم المسيح عن لعازر وكان قد مات قال لعازر حبيبنا قد نام، وأنا ذاهب لأوقظه. فممكن هذا التعبير يدل على أن في نوع من الفتور الروحي، محبتها تزعزعت، والفتور الروحي هذه قضية يجب أن نتكلم عنها لأنها قضية تخصنا كلنا. الفتور إما سببه خطأ من جانب الإنسان، خطيئة، وفي هذه الحالة يجب أن الإنسان حينما يحس بفتور المحبة أنه يصلح هذا الخطأ. لأن السلام الذي يحس به الإنسان في حياته ناتج أن ما فيش حاجة في عمار بينه وبين ربنا، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فإذا كان هناك خطأ ينبغي أن يكون الإنسان صريحا مع نفسه ويعالج هذا الخطأ. ولكن أحيانا ما بيكونش هذا الفتور سبب الإنسان، ولكن بيبقى بسماح من الله عشان الإنسان يحس بضعفه. لأن كثرة التعزيات التي يعطيها الله للإنسان ربما تجعله يحس أنه وصل وبقى قديس من القديسين. ولذلك الله في بعض الأحيان يحجب وجهه عن هذا الإنسان ويمنع هذه التعزية. ولذلك في المزمور اللي في الساعة الثالثة أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي، يقول أنا قلت في نعيمي في قوتي أني لا أتزعزع إلى الظهر. يا رب بمسرتك أعطيت جمالي قوة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. وبعدين النتيجة إيه؟ إليك يا رب أصرخ إلى إلهي أتضرع، أية منفعة في دمي إذا هبطت إلى الجحيم، إلى آخره. فهناك حكمة إلهية يسوس بها الإنسان، ده إذا كان الإنسان مفيش تأثير من ناحيته، ولكن تخوفا من الله على الإنسان الذي يعرف ضعف طبيعته. الله بيسمح بفترات الفتور. ولكن في موضوع العروس أنا لا أعتقد أن الفتور هو من هذا النوع الأخير، ولكنه فتور سببه قلة المحبة. بعد ما احنا اختبرنا وشفنا العروس بتختبر اختبارات كبيرة والوليمة العظيمة والحب والالفاظ والتعبيرات، نبص نلاقي الفطور ده الانسان ده عجيب جدا. ولذلك الرسول يقول لا تستكبر بل خف، خاف على نفسك، ان ظن احد انه قائم فلينظر لئلا يسقط. احنا احبائي اذا كنا كويسين، اذا كنا فلاننا الله سندنا، انما الانسان في ذاته ما فيهوش قوة ابدا. الانسان هو الضعف المجسم، ومن المفيد جدا ان الانسان يعرف ضعفه. وخير وسيلة يقترب بها الانسان من الله هو انه يتقدم بضعفه لربنا، والله ينظر الى هذا الضعف لا ليحاكم هذا الانسان ولكن لكي يتحنن عليه. حينما تضع الانسان امام الله تكثر معونة الله لهذا الانسان. حتى لو الإنسان غلطان. شوفوا العبارة اللي بيقولها معلمنا بولس، لأنه حيث كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. ربنا ده عجيب، عجيب في حبه وعجيب في تقديره. هو يعلم ما فينا من ضعف، وهو يتعامل معنا طول ما احنا في الجسد كطبيب لأرواحنا. واحد عيان يروح للدكتور، الدكتور حيعالجه، الدكتور حيطببه ويخففه ويشفيه. ولذا ينبغي ان نسرع بضعفاتنا لنطرحها امام الله، وهو وحده قادر ان يلاشي هذه الضعفات. واختبار الفطور انسان بيختبره. العروس هنا ما هياش لا ترى في حالة شر او دنس، لكن في حالة فتور، فقدت قوتها الروحية، هي تحن لعرسها.